أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الموحد، وقلنا إن هذا الاستدلال لا يتم، وذلك لدعوى ظهور أن القضية قضية شرطية سيقت لبيان تحقق الموضوع، وأن الموضوع في الآية المباركة هو الفاسق وله حالتان، قد يجيء بالنبأ وقد لا يجيء بالنبأ، فأخذ في الشرط مجيئه بالنبأ فلا مفهوم له، بل هو من السلب بانتفاء الموضوع، إذا لم يجيء بالنبأ فلا موضوع لوجوب التبين، وأما مجيء العادل بنبأين فهو موضوع آخر لم يذكر في القضية في الآية المباركة لا منطوقا ولا مفهوما، ولا أقل من أن يكون هذا أحد المحتملين أو أحد المحتملات. لا يمكن الاستظهار من الآية المباركة أن الموضوع هو النبأ وله حالتان، قد يجيء به الفاسق وقد لا يجيء به الفاسق، لا ظهور في الآية المباركة في ذلك، ولا أقل من الاحتمال فالاستدلال غير تام. نعم، على تقدير تماميته لا يستشكل على هذا الاستدلال بأن التعليل مانع عن انعقاد الظهور، فإنه سبحانه علل وجوب التبين في الآية المباركة بأن فيه، أي في العمل بخبر الفاسق، إصابة القوم بجهالتين، وهو مما يوجب الندم. قيل إن هذا التعليل يمنع عن ظهور الآية المباركة في المفهوم، فإن هذا التعليل كما هو جار في العمل بخبر الفاسق كذلك جار في العمل بخبر العادل، أيضا فيه إصابة القوم بجهالة، فلا مفهوم للآية المباركة حتى على تقدير ظهور الآية في أن الموضوع هو النبأ والشر مجيء الفاسق به. قلنا إن هذا لا يتم، وذلك لأن الجهالة إن فسرت بالتفاهة فالأمر واضح، فإن العمل بخبر العادل لا يعد من السفاهة عند العقلاء، فهو غير داخل في موضوعه، وإذا فسرناها بمعنى الجهل في مقابل العلم الأمر أيضا كذلك، فإن العمل بخبر العادل وإن كان عملا بغير علم تكوينا إلا أنه بعد فرض حجيته بمقتضى المفهوم يكون المفهوم حاكما وموجبا لكونه علما تعبدا، وبذلك لا يكون داخلا في مورد الآية، يعني في التعليل، ليس هذا من إصابة القوم بجهالة أي بغير علم، بل هو علم، فإن المفهوم أنه لا يجب التبين، وهذا يكشف عن كونه علما، هو تبين وظهور في نفسه، الأمر الواقع منكشف به ومبين، فلا حاجة إلى التبين. فإذا كان خبر العادل علما وبيانا للواقع لا حاجة معه إلى التبين، لا يدخل تحت قوله سبحانه أن تصيبوا قوما بجهالة، لا يكون هذا مصداقا للجهل، بل يكون مصداقا للعلم ولو كان تعبدا. إذن تكون الآية دالة على حجية الخبر بناء على المفهوم، ولا يكون العلة مانعا عن انعقاد الظهور في المفهوم. وقد يقال ان هذا انما يتم فيما اذا لم تكن الايه المباركه مزيله بقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو لم تكن هذه الجمله وكان المذكور في الايه المباركه الجمله الاولى فقط ان تصيبوا قوما بجهاله هذا صحيح. المفهوم يكون حاكما على العله ويدخل العمل بخبر الواحد عملا بالعلم ولا يكون داخلا في كبرى العمل بالجهل في مقابل العلم. ولكن هذه الجمله وهي قوله سبحانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الجمله تدلنا على عدم المفهوم وان العمل بخبر العادل ايضا داخل في العله. فان الندام انما يحصل من مخالفه الواقع. كل مورد احتمل فيه الوقوع في المفسدة الواقعية فيه معرض الندم وأن يندم الإنسان على ما فعله لعدم إحرازه الواقع. فنفرض أن المفهوم من الجهة الأولى يعني من جهة نهيه سبحانه عن العمل بغير علمين أن تصيبوا بقوما بجهالة من هذه الجهة يكون حاكما. ولكن هل يرفع الندم احتمال الندم؟ هذا موجود وجدانا. نحتمل أن يكون الخبر العادل ولو من جهة احتمال الخطا فيه لا من جهة تعمد الكذب. نحتمل أن يكون هذا الخبر مخالفا للواقع فنقع في مفسدة الواقع بعد الانكشاف فيوجب لنا الندم. هذه العلة مشترك فيها بين العمل بخبر الفاسق وخبر العادل. إذن لا يكون للقضية مفهوم من هذه الجهة إلا أن الظاهر أن هذا إذن لا يتم. يعني لو سلمنا أن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ وللآية مفهوم هذا لا يكون مانعا. والوجه في ذلك أن الندم قد يكون من جهة الوقوع في المفسدة الواقعية وإن كان المكلف معذورا في ذلك وفي وقوعه في المفسدة الواقعية. فرضنا أن المكلف ينكشف له الواقع بعد ذلك فيندم على ما فعله من جهة وقوعه في المفسدة الواقعية إلا أنه كان معذورا عند ارتكابه عملا أوجب وقوعه في المفسدة الواقعية. هذا الاحتمال موجود في جميع موارد الحجج والأمارات. في كل ما لم يكن علما وجدانا فيه احتمال الوقوع في الندم لاحتمال أن هذه الحجة مخالفة للواقع. أي أصل أو أي أمارة فرزناه يحتمل فيه الندم بهذا المعنى. نعمل بأصالة الطهارة فنتوضأ بماء ونصلي بعد ذلك يمكن أن ينكشف الخلاف أن الماء كان نجسا. الوضوء باطل فالصلاة أيضا باطلة فيحصل لنا الندم من جهة الوقوع في المفسدة الواقعية لأجل ترك الصلاة. الصلاة تركت. وهكذا في موارد الأمارات. أي أمارة فرزنا من الأمارات من اليد إقرار العقلاء قيام البينة أي أمارة فرزنا في أي موضوع يحتمل فيه مخالفته للواقع والانكشاف بعد العمل الموجب للندم. بل قد يكون الندم، لا احتمال الندم، نفس الندم في موارد القطع الوجداني، اذا قطع الانسان بشيء فعمل به بعد ذلك انكشف الخلاف وانه وقع في المفسده الواقعيه يندم على ما فعل. الا ان هذا لا يوجب التوقف وعدم العمل بالحجه، هذا الندم لا اثر له اذ لا يترتب عليه محذور. فلنفرض ان المصلي ان المكلف لم يصل في هذا اليوم، فلنفرض انه توضأ بماء نجس، او نفرض انه اكل حراما واقعيا في اي مورد. فرزنا ان الحجه قامت على الامر على الموضوع الواقعي ورتب الاثر، الانسان رتب الاثر على هذه الحجه، تزوج بامراه بمقتضى الحجه الشرعيه، بعد ذلك انكشف انها كانت اخته من الرضاعه، تحقق الرضا بينه وبين المنصف، فليكن. هذا الندم لا اثر له، يعني ليس امرا يفر عنه العقلاء. فلنفرض ان الانسان اتى ترك واجبا واقعيا او ارتكب محرما واقعيا، لكن بعدما كان معذورا في عمله وغير مستحق للعقاب على ذلك، هذا الندم ليس له اثر، يعني لا يوجب هذا توقف العقلاء عن عملهم وعن ترتيب الاثر على الحجه الشرعيه فعلا او تركا، دائما عمل العقلاء على ذلك يرتب. وهكذا بل المتشرع يرتبون الاثر على طبق الحجه الشرعيه مع الاحتمال الوجداني انها ان هذه الحجه مخالفه للواقع وقد يقع الانسان في المفسده او تفوته المصلحه الملزمه، هذا لا يكون رادعا ليعلل في قوله تعالى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يمكن ان يكون هذه العله رادعه عن العقلاء او المتشرعاء عن عملهم بالحجه. هناك قسم اخر من الندم وهو الوقوع في المفسده الواقعيه او فوت المصلحه الواقعيه الملزمه من دون قيام حجه في مقام العمل، يعني المكلف لا يكون معذورا في عمله وفي تركه الواجب الواقعي او ارتكابه المحرم الواقعي، هذا هو الذي فيه معذور، فانه يعاقب على ترك الواجب او على فعل الحرام لا محاله، المفروض انه لم يكن معذورا. فاذا عمل عملا بجهاله اي بغير علم وبغير حجه ووقع في محذور مخالفة الواقع من ترك واجب أو فعل حرام، هذا محذور قابل للتعليل، أن يخاطب العقلاء فيقال لا تعملوا هذا العمل فإن فيه إصابة القوم بجهالة والوقوع في المفسدة الواقعية فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا يوجب الندم. امر صحيح، فان الانسان كما ذكرنا غير مرتين لا بد من ان يكون في مقام العمل مأمونا من العقاب ومن ترتب محذور على عمله فعلا او تركا. هذه العلة علة سيئة، هذا لا يجري فيما إذا كان الخبر الواحد حجة وعمل المكلف على طبق الخبر ورتب الأثر على خبر الواحد فعلا أو تركا، ليس فيه احتمال الندم بهذا المعنى، يعني الندم الذي لا يعذر فيه الإنسان عند العقلاء وعند الشارع عند المتشرع في مقام العمل، ليس هناك احتمال الندم، غايته احتمال الوقوع في المفسدة الواقعية مع عذرين، هذا لا مانع منه. دائما فعل المتشرع على ذلك، إلا لكان جعل أي أصل من الأصول الشرعية أو أي أمارة من الأمارات الشرعية حتى الإقراريات، حكم الحاكم، فتوى المفتي، شهادة البينة، جميع ذلك يصبح لغوا، فإن احتمال مخالفة الواقع موجود في جميع هذه الموارد. أفهل يوجب هذا توقف العقلاء أو توقف المتشرعاء عن العمل بالحجة الشرعية؟ لا يكون ذلك أبدا. فالتعليل إنما يصح فيما إذا كان الندم في مورد لم يكن فيه حجة شرعية، وأما إذا كانت الحجة الشرعية موجودة احتمال الوقوع في المفسدة الواقعية أو ترك المصلحة الواقعية وإن كان موجودا إلا أنه لا يوجب التوقف ولا يوجب الندم بعد ذلك. بعد لماذا يندم؟ يقول عملت بوظيفتي الشرعية، ترك الواجب ليس علي شيء، ارتكبت محرما واقعيا ليس علي شيء، لست مكلف بشيء ولست مستحقا للعقاب لأني عملت على طبق الوظيفة الشرعية. فعلى ذلك لا مانع من الأخذ بالمفهوم، ولا تكون العلة المذكورة في الآية المباركة مانعة عن انعقاد الظهور في المفهوم، لكن هذا مبني على أن يكون الموضوع والنبأ، وقلنا إن هذا لم يثبت. وبما ذكرنا يظهر أن الحكومة في المقام ليس بمعنى الحكومة المشهورة والمعروفة، يعني أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ويكون موجبا لتوسعة موضوعه أو لتزييق موضوعه بالدلالة اللفظية على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في معنى الحكومة، أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله اللفظي وموجبا للتوسعة أو للتزييق. ليست الحكومة بهذا المعنى من الحكومة. بيان ذلك أن الحكومة على قسمين، قد تكون الحكومة بهذا المعنى، يعني أن أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر له حكم ثابت بل في الشريعة المقدسة، هذا ينظر إلى ذلك الدليل فينفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو يثبت الحكم بلسان وجود الموضوع، فيقال هذا حاكم وذاك محكوم. الربا حرام في الشريعة المقدسة، يعرفه أكثر أفراد المسلمين إلا القليل منهم لعله لم يصل إليهم هذا الحكم. الربا من المحرمات ومن المحرمات الأكيدة، ولكن دليل الربا بين الوالد والولد، لا ربا بين الزوج والزوجة، هذا الدليل طبعا يكون حاكما على ذلك الدليل وينظر إليه بمدلوله اللفظي، يعني الربا الذي قلنا إنه حرامون ليس هذا من الربا في شيء، ولكن بلسان نفي الموضوع بإلا ففي الحقيقة الربا موجود، الوالد والولد أيضا يتعاملان، يعطي أحدهما زائدا على ما أخذه، حقيقة الربا موجود لكن بدليل الحكومة وبعنوان المولوية ينفي عنوان الربا عن هذا القيس فيقول ليس هذا بربا، بحسب النتيجة ليس بحرام، ولكن لا بعنوان و بلسان نفی الحکم بل بلسان نفی الموضوع. و نظیر هذا کثیر من جملتها قوله علیه السلام لا شک و این کان المذکور فی الروایه سهو ولیکن المراد به شک، لا سهو للامام اذا حفظ علیه من خلفه ولا سهو للمأموم اذا حفظ علیه الامام. واقعا المأموم شاک کن لا انه لیس بشاک، اب الامام شاک کن لا انه لیس بشاک، ولیکن الشارع نفى هذا الموضوع كأنه ليس بشاك. اذا كان المأموم حافظا اذا حفظ عليه من خلفه، يعني المأموم اذا كان المأموم حافظا فكأن الامام لم يشك، يتبع المأموم فيعمل على طب حفظ المأموم فهو ليس بشاك، وكذلك العكس. و امثلت هازا کثیرتون الى ما شاء الله فله فق یوسن ما هازا بالحکومه بالمعنى الذي ذكر الشيخ، یعنی احد الدلیلین ينظر الى الدلیل الاخر، لابد ان يكون الدلیل الاول ثابتا و ان يكون حکم من الاول ثابتا لموضوع هازا الدلیل، ينظر الى ذلك الدلیل فيوجب تزييقه أن الربا الحرام يتزيق بغير الوالد والولد بغير الزوج والزوجة والمال والسيد والعبد والمملوك. وكذلك دليل الشك الذي أثبت عدة من الأحكام للشاك يبني على الأربع يبني على الثلاث أو أنه باطلون كالشك بين الواحدة والاثنتين، هذه الأحكام الثابتة للشك يرفع جميعها بقوله لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه، أو العكس لا سهو للمأموم إذا حفظ عليه الإمام. وقد يوجب التوسعة لا التزييق بعكس ذلك، كما في قوله عليه السلام الفقهاء خمر استصغره الناس، فرز سلام الله عليه للخمر حكما لا محاله، والحكم والحرمة أيضا الذي هو معلوم عند المسلمين ولعله من ضروريات الدين حرمة شرب الخمر. ينظر هذا الدليل إلى ذلك الدليل، وأن الفقاء من أقسامه خمر، هو الفقاء خمر، غاية الأمر أن الناس استصغروه جعلوه أمرا صغيرا هينا، لا يعتنون بالفقاء ولا يعدونه في عداد المسكرات لأن سكره قليل جدا قليل لا يحاس. هذا أيضا يكون حاكما دليل ينظر إلى الدليل الآخر يوجب توسعة موضوعه، معناه أن قوله سبحانه في تحريم الخمر من الآيات الثلاث لا يختص بالخمر المعروف عند الناس بل أعم من ومن الفقاء، الفقاء أيضا خمر فهو حرام بلسان انه خمرون، هذا ايضا كثير في الروايات. الحكومه بهذا المعنى غير متحقق في المقام، لا ينظر المفهوم الى دليل مثبت لحكم لموضوع يوجب هذا توسعه في موضوعه او تزييقا، بل الحكومه في المقام بمعنى أن الشارع يعتبر شيئا أمرا اعتباريا يعتبر وبذلك يرتفع موضوع الحكم الآخر، لكن رفعا تعبديا لا رفعا وجدانيا. من دون أن يكون هنا حكم لا ينظر إلى حكم أبدا. ذكرنا سابقا في أوائل بحث القتل أن العلم هذا المفهوم قابل لأن يتعلق به الاعتبار، ليس من الأمور التي لا تناله يد الاعتبار، أمر قابل كما أن الملكية الزوجية ونحو ذلك من الأمور قابل للاعتبار. يعتبر زيد مالكا لدار، يعتبر رجل زوجا لامرأتين، وهكذا عنوان العلم كذلك. العلم ليس له أثر شرعي إلا في القطع المأخوذ في الموضوع، وإلا فالعلم طريق إلى الواقع وطريقيته ذاتية ويوجب التنجيز. والتعزير أقلل له حكم عقلي، الحكم الشرعي لا، ولكن قابل للاعتبار. الشارع يعتبر ما ليس بعلم علما. البينة مثلا يعتبرها علما، في مورد البينة لا يكون المكلف شاكا بل هو عالم في حكم الشارع. خبر الواحد على تقدير ثبوت حجيته يكون علما. لا عذر لأحد في التشكيك ما يرويه عن ناسقاتنا، هذا علم في نظر الشارع قابله. العلم من الأمور القابلة للاعتبار. فإذا فرضنا أن الدليل دل على اعتبار العلم لشيء كما في محل الكلام، لو فرضنا أن المفهوم تم ودل على أن خبر الواحد علم باعتبار أنه لا يجب التبين عنه، فيستكشف أن الشارع جعله علما، اعتبره علما. طبعا كل ما أخذ فيه عنوان الجهل طبعا يرتفع في هذا المورد، لأنه ليس بجهل، هو علم. وإن كان وجدانا جهلا فحسب الوجدان ليس لنا علم بالواقع، ولكن في نظر الشارع لسنا بجاهلين، بل عند قيام الخبر على شيء ودلالته على شيء يعتبر العلم، المكلف يعتبر أنه عالم بالواقع. مقامنا من هذا القبيل. العلة المأخوذة هناك، يعني في مورد الآية المباركة، أن تصيب قوما بجهالة، الله سبحانه حددهم ووبخهم على العمل بخبر الواحد يعني بخبر الفاسق، باعتبار أن في مورد هذا العمل احتمال الوقوع في خلاف الواقع وإصابة القوم بجهالة، وهذا يوجب الندم. الموضوع هو هذا العنوان، المفهوم يرفع هذا العنوان. لو كان خبر الواحد حجتان لا يكون هذا من إصابة القوم بجهالة، بل يرتفع الموضوع بالتعبد الشرعي، وهذا معنى الحكومة. وهذه الحكومة متحققة في موارد قيام الأمارات بأجمعها، فإنها حاكمة على الأصول الشرعية. إذا قامت بينة على نجاة شيء مثلا، طبعا يكون هذا حاكما على أصالة الطهارة، فإن موضوع أصالة الطهارة هو الشك، ويرتفع الشك عند قيام الأمارة طبعا. وهكذا في موارد الأصول العقلية، لا يختص هذا بالأحكام الشرعية، قاعدة قبول القوم بلا بيان. لو فرضنا أن الأمارة قامت على ثبوت حكم شرعي من وجوب أو تحريم، لا يدخل هذا تحت قاعدة قبل لقاب بلا بيان، فإن هذا بيان شرعي وعلم فالحكومة بهذا المعنى تغير الحكومة بالمعنى الأول. هنا لا بد من حكم شرعي ثابت لموضوع يكون الدليل الآخر نازلا إلى هذا الدليل فيوجب توسعة موضوعه أو تزييفه.